بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور عن التفسير الذي جاء عن الصحابة وعن التابعين أحيانا يحصل فيه اختلاف. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. وغالب اختلاف السلف في التفسير من هذا الباب، ولهذا تجد دائما الإمام ابن القيم أو الإمام أقصد ابن كثير في التفسير يقول: والمعنى متقارب، ثم يجمع بين هذه المعاني، معنى أن استطاع أن يجمع. مثلا قول الله عز وجل: وجاءكم النذير، وجاءكم النذير، منهم من قال النذير هو الشيب، منهم من قال هو محمد عليه الصلاة والسلام، منهم من قال القرآن، منهم من قال واعظ الله في قلب كل مسلم. فالحافظ ابن كثير قال هذه معاني متقاربة، لأن كلهم يضع معنى هو نذير للإنسان، نذير للإنسان. فالشيب نذير له بالهرب والموت، قرب الموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم نذير للأمة، ينذرهم النار، وهكذا القرآن وغيرها من هذه المعاني. فالأصل أن المعنى واحد، وإن اختلفت الكلمات فالأصل أن المعنى واحد. طيب، قال القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، ولا يتحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. طيب، قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل بلقاء. فهذا لا يؤثر في معنى الآية. قال: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. أيضا انتشر عن السلف كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، انتشر عن السلف أنهم يفسرون بجزء من المعنى، يفسرون بجزء من المعنى، لا يأتون بالمعنى كله، وهذا يستفيد منه الإنسان في المواعظ وفي غيرها. فمثلا على سبيل المثال قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلو قال الإنسان: الظالم نفسي تارك الصلاة، أو أقصد الظالم نفسي آكل الربا، وقال ذاك: الظالم لنفسي شارب الخمر، وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يطفف المكيال، وهكذا. فهل هذه المعاني خاطئة؟ لا، معاني كلها صحيحة، والآية تحتملها، الآية تحتمل هذه المعاني كلها، لكن التفسير بالجزء، جزء من المعنى. فالظالم لنفسه كل من فعل مثل هذه المعاصي. قال: مثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من هذه لنوع من المعنى. وأحيانا المعنى كما قال المؤلف رحمه الله أن الكلمة تجمع هذه المعاني، معنى موجودة في لغة العرب تجمع هذه المعاني، فممكن أنها في القرآن أيضا أراد الله عز وجل هذه المعاني، أنها كؤوس مملوءة بشراب صاف وكذلك متتابعة كلها في هذه الكلمة، وكأسا دهاقا. قال القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل معنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. أنا بعضهم قال غير باغ أي غير خارج على الإمام، لكن هذا تجد أن المعنى بعيد، لكن ذكر الله عز وجل هنا غير باغ، فمن اضطر غير باغ معنى باغ أي في الميتة، أنه يتركها ويأخذ معه من لحمها، فهذا غير صحيح، وإنما يأخذ منه ما يذهب به جوع ويسد رمق. قال والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، وأيضا مسألة أنا من اختلاف في اللفظ والمعنى أو اختلاف أقصد في المعنى أيضا ما ذكره أنا اختلفون في معنى اللفظ، واللفظ يحتمل هذه المعاني لكن يكون من باب التضاد، لابد من الترجيح، ولعل هذا قسم ينبغي للمؤلف أن يذكره، وهو أنه مثلا مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض، وهنا العلماء اختلفوا ما المقصود بالقرء هنا، وهم متفقون على اللفظ لكن اختلفوا في المعنى، فلهذا فالظاهر أنه يكون قسما آخر، معنى قسم رابع ما ذكر، أنا ذكر اختلاف في اللفظ دون المعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى، وتحتمل المعنيين، واختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، أنا ممكن يدخل في هذا، لكن هنا اتفاق اللفظ لا اختلاف، اللفظ واحد لكن اختلفوا في المعنى. قال مثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح والزوج، وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف هي من الأقسام التي كما قلنا يحصل الخلاف بين السلف في معاني الآيات، لكن كما قلنا غالب هذه المعاني تكون معنى واحد. وكما قلنا وذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير هذه المسألة وأطال فيها وذكر أمثلة، أن السلف رحمهم الله أحيانا يفسرون بجزء من المعنى، بجزء من المعنى، ويفسر الآخر بجزء آخر أو يأتي بالمعنى الكامل، وهذا لا اختلاف فيه ولا يدل مثلا على تباين المعاني، وإنما يدل على اتفاقها أنها معاني متفقة. لكن بعضها فسره بالمعنى الكامل وبعضه فسره بجزء من المعنى، فمثلا بعض السلف فسر بقول الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم، فسرها بجزء من معنى، ومنهم من فسرها عامة. وكما ذكرنا الآية التي مرت، ممكن الإنسان أن يفسر الآية بجزء من المعنى مثل ما كان يفعل السلف، وهذا لا بأس، وهذا يحتاجها كما قلنا الواعظ والمتكلم، يحتاج الاستدلال بهذه الآيات على جزء من المعنى. فمثلا لو أراد أن يتكلم في بعض مثلا الكبائر أو كذا، فيذكر مثلا مثل هذه الآيات تنفيرا لهذه الكبائر، وأيضا مثلا يذكر التفريط أو الآيات التي مثلا فيها ذم من يفرط ومن يعصي، يذكرها في بعض الأشياء التي يتكلم عليها. فهذا كما قلنا كان عند السلف رحمهم الله. طيب، قال ترجمة القرآن، قال الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. أن الترجمة ليس المعنى، المعنى معنى يكون نفس اللغة لكن يوضح معناه، يوضح المقصود، لكن الترجمة تكون بلغة أخرى، التفسير يكون بنفس اللغة لكن الترجمة يكون بلغة أخرى. قال والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك في قول تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا هكذا، ومعناه يقول مثلا عربيا في الإنجليزي كذا وكذا، أنا مثلا في الإنجليزي كذا وكذا، وهكذا يفسر حرفيا كلمات حرفية كلمة كلمة. لكن هذا قد يحصل منه مخاطر، وهذا كما سيأتي معنى أن العلماء قد منعوا منه معنى الترجمة الحرفية، لأن الترجمة الحرفية ستفسد المعنى، لا شك أنها تفسد المعنى، تأتي بمعنى آخر، وتجد أن بعض اللغات تراكيبها تختلف، قد يكون كلمة تستعمل في أكثر من معنى، هي كلمة واحدة تستعمل في أكثر من معنى، ما عندهم معنى، مثلا كثير من اللغات ما عندهم مثل اللغة العربية، تجد اللغة العربية العكس، معنى الشيء الواحد يستعمل بكلمات كثيرة، يستعملون بكلمات كثيرة، يطلق هذا يطلق عليه هذا، لكن اللغة الإنجليزية مثلا بالعكس، تجد الكلمة الواحدة تستعمل في أكثر من معنى، هي كلمة واحدة لكن تستعمل في أكثر من معنى، وتجد هذا أيضا في اللغة العربية، لكن أيضا تجد أكثر أنهم يستعملون معنى كلمات كثيرة في معنى واحد، فلهذا ما سيكون الترجمة صحيحة كما سيذكره المؤلف. قال والترجمة المعنوية يترجم معنى الآية كله بقطع النظر عن معنى كلمة وكلمة كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي، معنى يفسر يترجم التفسير، يترجم التفسير يترجم المعنى ما يترجم الكلمات، يترجم المعنى معنى الكلمة. قال رحمه الله حكم ترجمة القرآن. قال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا صعب، معنى أنك تجد مفردات في اللغة المترجم إليها، معنى نفس الحروف ونفس الكلمات، هذا معنى مثلا مستشفى، ما اسمه يسمونه هوسبيتال، الله هوسبيتال معنى مستشفى، فالآن مستشفى وهوسبيتال معنى الآن اختلفت الحروف، فهذا بعيد. طيب أيضا المفردات، مفردات المعاني، معنى ما ستجد أن هذه الكلمة مثلا مستشفى نفسها في لغة أخرى، معنى الحروف نفسها، هذا شيء بعيد. أيضا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية ومشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، أنا سواء كان الأدوات معنى ظاهر يريد الحروف مثلا من وإلى وكذا، فهذه قد تختلف في اللغة الأخرى، معنى قد يستعمل ضمير معناه في اللغة غير المعنى الذي استعمل هنا، مثلا from معنى من، from معنى إلى أو أنا أو من، فلكن قد تستعمل في اللغة الإنجليزية على أشياء أخرى خاصة التراكيب، التراكيب التي تأتي في اللغات معنى التراكيب على معنى معين، ممكن أنك مثلا لو قلت أن هذا معنى هذه الكلمة وهذا معنى هذه الكلمة سيكون معناها كذا، سيكون خطأ في اللغة التي ترجمت إليها هذه، معنى ما يستعملون هكذا، وهذا له أمثلة كثيرة في هذا الباب. فلهذا فالترجمة الحرفية صعبة جدا، فالترجمة الحرفية صعبة جدا، وأراد بعضهم قديما وحديثا أن يترجم ترجمة حرفية، أنا يريد كأنه قرآن مثل هذا القرآن، مثل ما يقرأ مثلا العربي القرآن يريد أن يقرأ هذا الإنجليزي نفس القرآن، فقام يترجم على الكلمات فصار خطأ في المعاني، بعضها معاني صارت باطلة، وهذا حصل، ولهذا منع العلماء لجنة في فتوى اللجنة الدائمة وغيرها على أنه، بل هو قول جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الترجمة الحرفية، لا يجوز الترجمة الحرفية، معنى لا يجوز ترجمة القرآن، لا يجوز ترجمة القرآن، لكن يجوز ترجمة المعنى، المعنى الذي يؤخذ من هذه الآية يترجم، معنى التفسير، ليس القرآن لأن تراكيب القرآن ومعانيه ليست كتراكيب غيره، وأيضا القرآن على تراكيب لغة العرب، وقد تختلف هذه التراكيب، معنى قد يكون مثلا الكلمات متشابهة، أنا أقصد من باب الترجمة، لكن عند التركيب هذه الكلمة مع هذه يحصل شيء آخر، معنى آخر. طيب قال جيم: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها. هذا صحيح، ممكن هذا، وخاصة في اللغات المتقاربة، مثلا كاللغة اللاتينية بالنسبة للغة العربية متقاربة، أنا تجد نفس الحروف لكن كتابتها أخرى، وتجد فيها زيادة في أولها أو في آخرها. بل أحيانا حروفها تشبه حروف العربية، حتى أن بعض العلم يقول أن اللاتينية هذه أخذت من العربية. اللغة الأردية هذه أيضا، اللغة الأردية أيضا تشبه اللغة العربية، وفيها كلمات كثيرة من اللغة العربية، لكن النطق يختلف أحيانا. قال بعض العلماء أن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية ونحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدى المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية، ولأن القرآن منزل من عند الله عز وجل، فهو وإن كان عربيا لكن ألفاظه وضعت بقوة العبارة، أنا عبارة القرآن قوية جدا، وقوة مبناها ومعناها قوية، فلهذا قد لا يستطيع الإنسان أن يتكلم ككلام القرآن، أن لا يستطيع أن يعبر كتعبير القرآن من ناحية. أولا أن القرآن تجد أنه فيه جماع الكلمات، ممكن الإنسان سيتكلم بكلام كثير يأتي الآية تختصر هذا الكلام كله، معنا في موقف عظيم فيما ذكره مثلا الله عز وجل عن موسى: فأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أنا قال بعضها اللغة هذه آية عجيبة، معناها فيها أمرين ونهيين ووعدين، معنى في سطرين أو أقل، فهذا يحتاج إلى الإنسان الذي يشرح في عدة أسطر. فالمهم أن القرآن هو آية من عند الله عز وجل أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى الله عز وجل بها فصحاء العرب، تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب والعرب القحاح كما يقولون. طيب قال: وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من خاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، معنى مثلا نعم قل له يس مثلا، ترجم كلمة واحدة حتى يفهمها. قال رحمه الله: أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا رد العلماء على الحنفية في قولهم أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بأي لغة في الصلاة، وهذا كلام غير صحيح. هم استدلوا بقول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. طيب صحيح أنه ينذر القرآن كل الناس، لكن ليس المراد أن الإنسان يقرأ القرآن بلغة أخرى، معنى ما يصير هذا. إنسان يقرأ مثلا الفاتحة بلغة إنجليزية، هذا ما سيصير أبدا، ولا شك أن المعنى سيختلف. فلهذا منع كثير من أهل العلم هذا، وعند جمهور أهل العلم أن الفاتحة لابد أن تقرأ بالقراءة العربية الموجودة في القرآن، ولا يجوز أن تقرأ بغيرها. إذا لم يعرف العربية وما يعرف يقرأ مثلا بالعربية يسكت، لا يأتي بشيء آخر، أنا لا يأتي بقراءة بلغته يسكت. وإن استطاع مثلا يأتي بذكر الله لا بأس، أنا يقول سبحان الله الحمد لله كما جاء في بعض الأحاديث. قال لكن اشترط لجواز ذلك شروط، أنا ترجم المعنوية المعني أنا على جوازها تشترط شروط. الأول لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني عن بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له، فهو يفسر التفسير، أنا يأتي إلى شيء من التفاسير مثلا إلى تفسير السعدي ويفسره بالإنجليزية، هذا ما في شيء. أما هو يترجم القرآن لا. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، خاصة الضمائر، الضمائر أكثر ما من يخلط في اللغات في الضمائر، تجده مثلا يعرف يتكلم إنجليزية لكن الضمائر تختلف عليه، فلهذا ينتبه للضمائر في كلامه وغيره أيضا. قال الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. ولهذا لما فتش العلماء في بعض التفاسير سواء كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو بالأندونيسية أو غيرها وجدوا أخطاء، وجدوا فيها أخطاء حتى في ترجمة التفاسير، أحيانا كما ذكر بعضهم وجدوا أن المعنى مغلوب، المعنى الذي أخذه من التفسير قلبه، وهذا يؤدي إلى فساد، فساد المعنى أنا يؤدي إلى فساد المعنى، وإذا أدى إلى فساد المعنى قد يؤدي إلى فساد التطبيق كذلك. فالإنسان قد يعتقد أن هذا يجوز فعله وهو لا يجوز بسبب الترجمة، بسبب الترجمة الخاطئة. فلهذا قالوا لا يتجرأ على مثل هذا إلا رجل عنده تمكن في اللغتين، ليس فقط أنه يجيد الكلام، هذا لا يكفي أنه يجيد الكلام مثلا بالعربية ويجيد الكلام بالإنجليزية، هذا لا يكفي أنه يترجم، لابد أن يكون عنده معرفة بقواعد اللغة العربية وعنده معرفة بالقواعد اللغة الإنجليزية أو اللغة التي سيترجم إليها، حتى لا يحصل الخطأ، حتى لا يحصل الخطأ في تفسير المعاني. وهذا كما قلنا الحاصل الآن، ما تجد مترجم إلا وتجد فيه شيء، ولهذا حرصت الدولة السعودية وكذا على أنهم يراجعون الكتب المترجمة، فلهذا معنى أيدوا بعض الكتب المترجمة، أيدوا ترجمتها ووافقوا على ترجمتها، معنى بأناس مختصين عندهم، عندهم أناس مختصون بهذا الشيء وبهذه التراجم. فلهذا فخلاصة ما يذكر في هذا الباب أن الترجمة الحرفية لا تجوز، وأما ترجمة المعنى والتفسير فهي جائزة، كما لكن بشروط لابد أن ينتبه لها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.